بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال القراطيسي قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا عبد العزيز إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة أو يصعد منه مرقاة بعد مرقاة، فلا يقولن صاحب الاثنتين لصاحب الواحدة لست على شيء حتى ينتهي إلى 10. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليه برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيقه فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. بارك الله لنا ولكم ذكرى المواليد السعيدة الإمامين العظيمين الجليلين الباقر والهادي من آل محمد. وعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام. هذا الإمام المظلوم حيا وميتا، ويعتبر عهد الإمام الهادي عليه السلام من العهود التي شكلت منعطفا هاما وأساسيا في حركة الأمة، حيث يشكل ذلك العهد الرابط بين فترتين: فترة الحضور للإمام الحاضر من آل محمد، والفترة الثانية فترة الغيبة للإمام منهم عليهم السلام، حيث هيأ للغيبة أسبابها التي تطبقت عمليا على يدي الإمام العسكري عليه السلام. لذلك كان المخطط الموضوع من قبل الخلافة العباسية هو قطع الطريق على الإمام المهدي عليه السلام من خلال التخلص من الإمام الهادي عليه السلام، ولكن تبقى كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. الإمام الهادي عليه السلام ظلم في حياته من أكثر من جهة، فبقايا حركات الوقت بعد الإمام الكاظم عليه السلام ما زالت فلولها تتحرك كخفافيش في الظلام. للنيل من مقام الإمامة المفترض على الأمة، كما أن السلطة القائمة وقتها استنفرت كل ما بإمكانها أن تستنفره في سبيل التخلص من الإمام الهادي عليه السلام، حيث دست العيون في الأقطار وتتبعت جماعة الإمام الهادي عليه السلام وأنزلتهم في قوائم أشبه ما يسمى اليوم بالقوائم السوداء أو المحظورة، التي تقع تحت طائلة المراقبة والمتابعة اللصيقة من قبل السلطات وأتباع السلطات. لكن حيث أن أهل البيت عليهم السلام يعملون على ما هو الظاهر وعلى ما هو المكشوف، ما كان بمقدور تلك العيون أن تشي بشيء عليه من الدليل ما يقومه، بل على العكس من ذلك تماما. كان الإمام الهادي عليه السلام قد أخذ جميع أسباب الحيطة والحذر، حتى ندى عنه ما في بعض الروايات: إذا رآني أحد منكم في الطريق فلا يسلم علي حتى لا يؤخذ بي فيقال هذا من أتباع علي بن محمد. صحيح أن أمثال هذا الدور تكررت أو سبقت مع مجموعة من المعصومين في من تقدم الإمام الهادي، ولكن لم تكن بالشدة والضراوة التي كانت عليه في عهد الإمام الهادي عليه السلام. وفي حياة الإمام الهادي عليه السلام سيل من الدروس والعبر التي تنظم للإنسان حياته مع سلطات الوقت في أي زمان ومكان. كما أن الإمام الهادي عليه السلام خلف وراءه ميراثا علميا ضخما إلى اليوم بعد لم يتم التقرب من حياضه، ناهيك من أن يكون قد غربل وتم إيصاله إلى القاعدة العامة من أبناء الأمة، وخصوصا من أتباع مدرسة آل محمد. لذلك علينا أن نرجع إلى هذه الكوكبة النيرة من أهل هذا البيت، فهي التي تؤمن لنا الزاد الصافي المصفى الذي على أساس منه نستطيع أن نعيش في هذه الحياة كما ينبغي، مستشرفين لحياة أخرى تنتظرنا في وضع أحسن مما نتصور. البعض منا يتصور أن النعم الأخروية هي فيما ذكر في ألفاظ معدودة من خلال النص القرآني كالحور والأنهر وما إلى، لكن المستفاد من كثير من روايات أهل البيت عليهم السلام أن من أعظم النعم يوم القيامة على الإنسان المؤمن هو مجالسة محمد وآل محمد. وإذا كان الإنسان يعيش أنسا بهم عليهم السلام ويأمل أن يعيش أو أن يصل إلى ذلك المقام في العالم الآخر، فما عليه إلا أن يسلك الطرق مع هؤلاء الكوكبة النيرة. اليوم بأيدينا أن نفتح الكثير من الطرق معهم، وبمقدورنا أيضا أن نجعل بعض الطرق مفتوحة فيما لا نهاية له، كما أن بمقدورنا أن نجعل البعض منها مقطوع. يعني هنالك باب ننتهي إليه لا يفضينا إلى ما وراء. فطوبى لمن عدد الطرق الموصلة إليهم، وهي طرق من الكثرة بمكان. عندما انهارت حوزة أصفهان توزع العلماء في أقطار الأرض، وكان من النصيب الكبير ما حظيت به كربلاء المقدسة. كربلاء هذه المدينة المعظمة المجللة المكرمة المقدسة بسبب عناصر. هنالك عنصر الأرض، وقد أشارت إليه مجموعة من الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام لما لكربلاء من خاصية، حتى أن بعض الروايات الصادرة عنهم أن كربلاء تلعى تحشر يوم القيامة قبل سائر التلاع. نص موجود. الأمر الثاني الماء، وهو الفرات الذي يخترق كربلاء. أيضا لهذا النهر من القدسية والخصوصية ما عانت به روايات أهل البيت عليهم السلام. كما أن خاصية كربلاء بما هي كربلاء مما لا ينبغي أن يتوقف عنده إنسان باحث ناهيك عن غيره، لأن الإنسان الباحث عندما يرغب الوصول إلى نتيجة يفترض أن يكون قد أمسك بجميع أسباب الغربلة من جهة، مع اطلاع تام وشامل على جميع حيثيات الموضوع حتى يفضي إلى نتيجة مقنعة. أما الخبط العشوائي لا يوصل إلى نتيجة. أما من يحمل نسبة معينة من الاطلاع على الموروث الواصل إلينا عن طريقهم عليهم الصلاة والسلام أيضا لا يمكن أن يصل إلى نتيجة مفضية. عن الصادق عليه السلام: شاطئ الوادي الأيمن الذي ذكره الله في القرآن هو الفرات، والبقعة المباركة هي كربلاء. الإمام الهادي عليه السلام الذي تفيأنا ظلال ذكرى مولده النير وذكرى الشهادة يقول: إن لله سبحانه وتعالى بقاعا يحب أن يدعى فيها فيستجيب لمن دعاه والحير منها، أي الحائر الحسيني. الإمام الصادق عليه السلام في نص آخر أيضا يقول: إن كربلاء وماء الفرات أول أرض وأول ماء قدس الله وبارك الله فيه. هذه من الخصائص التي تنصرف إلى كربلاء. كربلاء الموقع اختلفت عبائر أرباب اللغة في فك شفرته، وهنا لابد من الالتفات إلى شيء: ليس كل الأسماء الدالة على الذوات أو البقاع أو بالضرورة تلبس الثوب العربي، يعني تكون مفردة عربية منذ يومها الأول، وإنما هنالك مجموعة من الأسماء الدالة على الذوات والأماكن وما إلى لا علاقة لها باللغة العربية حين أن وضعت للدلالة على شيء. ولكن أجهد علماء اللغة أنفسهم في سبيل تعريب تلك المفردات والبحث عن جذر مصدري على أساس منه يمكن أن ترجع المفردة إلى أصول عربية، وبظني أن في ذلك من تجشم العناء ما لا مستوجب له. وهذه أيضا مبسوطة وبشكل كبير في كتب اللغة. ممن انحدر في هذا المسار صاحب معجم البلدان الذي يفترض أن يكون متفرد بعلوم العلوم الطبيعية كالجغرافيا والتاريخ وما إلى، لكن حشر نفسه في الكثير من المواطن وجعل نفسه كلا على اللغة العربية. وعند محاولة البحث عن الأسرار الكامنة وراء هذا الشيء وجد أن ما يستدعي ويبعث هذا الرجل من البحث والجري وراء هذا الشيء هو شيء واحد، حرف، مجموعة من المفردات قليلة جدا جدا عن مسارها الطبيعي للتضليل على شيء أو لصرف النظر منه إلى شيء آخر، وأحيانا لإسقاط شيء تم ترتيبه على شيء يفترض أن يكون مؤسسا وتم التسليم به مسبقا. هذه مما وقع فيها المدائني وجماعة كثر. العالم اللغوي الكبير الأب الكرملي لديه قول في هذه القضية، في قضية كربلاء، يقول: وعلى ما أتذكر فيما قرأت في بعض كتب الباحثين أن كربلاء منحوتة من كلمتين، الكلمة الأولى كرب والثانية ال، ثم يأتي في بيان هاتين المفردتين في أصول وضع اللغة الغير العربية بطبيعة الحال يقول: ومعناها أي حرم الله أو مقدس الله. هذا الرجل من الآباء الكنيسة، إمام لغة من الطراز الرفيع في العصور المتأخرة، من علماء بغداد، تخرج على يديه أفذاذ اللغة حتى من أتباع المدرسة المحسوبة على أهل البيت عليهم السلام أو المضافة لهم. وهذا يدفعنا للوقوف أو الإشارة إلى شيء، أن المعرفة يفترض أن يقتنصها الإنسان من أي مصدر كان، جرد الذوات عما هي مضافة إليها وتعاطى مع المعلومة بما هي معلومة، حينئذ ترشد. لماذا؟ لأن القراءة تتعدد. أما إذا بناء الإنسان أن يبني نفسه بناء أحادي الاتجاه والجانب لا يمكن أن يرشد، لا يمكن أن يتوسع المناخ أمامه ويتسع الأفق. لذلك نجد أن الذين عرفوا قدر أنفسهم من علمائنا ضربوا بطون الإبل في سبيل تحصيل معلومة واحدة واقتبسوها من مصدرها بغض النظر عن الاتحاد في الدين أو المذهب أو التوجه أو السلوك أو الانتماء. الهدف كان هو الوصول إلى المعلومة وإثراء المكتبة، وفعلا تم هذا الشيء. ونحن عندما نقايس فك مفردة كربلاء على يدي هذا العالم لابستانس على أنه الرجل المسيحي نجد مفارقة كبيرة مع من لم يكن ينتحل هذا الدين. لماذا؟ لأن الإنسان المسيحي أو غير الإنسان المسيحي من أتباع الديانات لا يتعاطى القضية مع أبناء الديانات الأخرى على أنها ممذهبة، وإنما بناء على أنها دين في قبالة دين. هذه الخصوصية في الكاتب المسيحي واليهودي لا بد وأن نلحظها ونتوقف عندها ونستفيد منها قدر الإمكان. إنما تخطانا بعض أتباع الديانات ولا أقل في الجانب المادي في تمظهر الحياة في صيغتها الحضارية المادية اليوم بناء على انفتاحهم لا على أساس من التمذهب وإنما على أساس من اقتناص الفكرة وترتيب الآثار عليها. لذلك تلاحظون أن معظم من يديرون حركة الفكر في العالم الغربي هم من أتباع الديانات الأخرى، يعني الديانة الإسلامية تقف على رأس السلم، المئات من الآلاف ربما حتى أكثر من العقول المهاجرة تم استضافتها، هيئت لها الأسباب، عصرت ذهنيتها، استخلص إلى نظريات معقدة على أساس منها فلت كثير من الشفرات بنيت حضارة. وما عليك إلا أن تضع يدك على التاريخ الأمريكي 200 سنة أكثر ما موجود. صحيح رعاة البقر تسيدوا الموقف، ولكن لنسأل هل كان بفكر أولئك الجماعة بنى الأمريكان حضارتهم أو الأوروبيون أيضا المستنفرون في الأخير بعد سني الظلام بنوا حضارتهم؟ في أوروبا الزاد إسلامي بنسبة عالية جدا جدا، كل موروث أقلام المسلمين من زمن الرسالة حتى عهد الظلمات في أوروبا الأنوار المشرقة أنوار إسلامية تم استضافتها، جمعت في المكتبات، فتح المسار أمام العلماء الأوروبيين أو الرجال الأوروبيين أصبحوا علماء، وسعوا من الدائرة. لم تكن لديهم الحساسية على أنه وافد من الدولة الإسلامية أبدا. الأمر في أمريكا أكثر جلاء ووضوحا. رعاة البقر كانت ذهنيتهم ذهنية الاستئصال والتصفية العنصرية ودك معاقل كل من لا يخضع للإنسان البقري. أما العقول التي دفعت مسيرة العلم وحركة العلم والتمدن والتمحضر في تلك البقاع كان على أساس من عقول مستوردة، قسم منها عقول أوروبية ناضجة وقسم منها من العقول في الوطن العربي والوطن الإسلامي بامتداده. فعلا صنعت حضارة وهي سيدة الحضارات المادية اليوم بدون منازع، بدون منازع كحضارة مادية. خلونا من الروحيات والمعنويات كصوب ثاني، أنا أحكي على حضارة مادية موجودة على وجه الأرض اليوم في أمريكا رقم واحد. ما الذي كان يمنع أن يصل الإنسان المسلم بالمجتمع الإسلامي إلى الصدارة؟ يكمن في واحد من اثنتين. الأمر الأول ترك الموقع للآخرين. ترك الموقع للآخرين يدفع ضرائب، والضرائب أحيانا ما يقدر الواحد يقوم بدفعها، وهذا حتى في حياتنا اليومية احنا نشوفه. إذا أنت بنائك أنك تضع حد أمام فكر معين، أو بنائك تضع حد لشخصية في حالة نمو أو توجه في حالة نمو، بالانسحاب من الساحة يعني ترك المساحة. إذا تخاف تجتمع معاه في درس، وتخاف تجتمع معاه في مناظرة، وتخاف تجتمع معاه في مجلس، وتخاف تجتمع وياه حتى في فاتحة ومقبرة، معناها تركت المساحة قدامه، فليتحرك في الهواء الطلق. أما إذا بنائك أنت لا والله مثل ما هو موجود أنت لك وجود، بقدر ما له من الحضور أنت لك أيضا قدر من الحضور، حينئذ تتقاسم النسب، يبقى البقاء للأصلح. البقاء للأكمل، البقاء للأرشد. وقتها يكون الإنسان مع نفسه في حل، الإنسان مع ضميره في حل، الإنسان مع المجتمع من حوله في حل، مع كل من يحمل المسؤولية الإنسان يصير في حل. أما إذا بناء الإنسان يقول لا والله يترك موقع، شوف شو اللي يصير لما تترك الموقع. عندما ترك المسلمون أسبانيا شو اللي حصل في الدنيا؟ أسبانيا اليوم طبعا الأندلس ذاك اليوم، يعني معظم أوروبا تحت سيطرتهم، إن لم تكن بسنابك الخيل والأقلام لا أقل هنالك أكثر من سرب وسرب متسرب إلى تلك البقاع. الأندلس بعلمها بأدبها بتوهجها تركوها للمسيحيين، شوف شو اللي يصير. دقق في علم بعض الدول الأوروبية وشوف شنه الرمزية الموجودة. احنا مشكلتنا احيانا الاشياء ما تلفت انتباهنا، ما ادري لبساطتنا في التعاطي مع الاشياء، طيبتنا، ما ادري. وانا لما اقول احنا كمسلمين قاطبة مو كجهة معينة، شوف بعض الاعلام الاوروبية تحمل من الرمزية الشيء الكثير. وحتى في أعلام الأندية، ناهيك عن الدول اللي بعضنا بعض عيالنا حاطها على ظهره ويمشي وما يدري، لأن ثقافة الأب عالية الرتم، لأن ثقافة الأسرة عالية المستوى. شوف أعلام بعض الأندية الأوروبية وشوف شنه الرمزية الموجودة فيها. قد يقول لي واحد ليش سيدنا ما تضرب أمثلة؟ الأمثلة كلها في ذهني، لكن أنا أستثير في ذهنك شيء. ابحث المعلومة، مو وجبات سريعة ماكدونالدز وغيرها. المعلومة إذا بناك تأخذها في دقيقة تودعها في نص دقيقة، بيت الشعر تحفظه في نص دقيقة بس تودعه في ربع دقيقة، رقم التليفون لما يعطيك إياه الواحد ربع ثانية يمكن ما يكلف حتى الثانية الواحدة، بشوف متى يطلع من عندك في لا ثانية في لا جزء من الثانية. فيكون الواحد لما تستثار المعلومة في ذهنه يكون يروح يرجع وين أحصل مصدر. الحمد لله اليوم بعد الشيخ جوجل، ما بقول آية الله جوجل، هو ما قصر بعد وياكم، المعلومة على بساط الريح صارت بعد لمسة واحدة والدنيا قدامك. وشوف شوف العالم من حولك وين، من حولنا وين، احنا وين، احنا بعدنا قاعدين نقزر على أشياء. يعني يا ليت والله يا ليت يا ليت نلتفت لنفسنا شوي بدل هالهرج والمرج اللي احنا غنيين عنه، واحيانا صفصطة لا تفضي الى نتيجة. بالنتيجة هذه المساحة الاولى. المساحة الثانية وهي مهمة، احنا امة تريد تحكي ما تريد تسمع. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لا مقلوبة الدعوة. أنت متى تفهم أيها الإنسان يا سيد محمد رضا؟ متى تفهم؟ لما تسمع، لما يصير عندك متسع من الوقت تسمع شيء بعدين تقدر تتكلم. ما سامع تريد بس تهرج ما توصل إلى نتيجة. إحنا هذا شغلنا هالأيام، الهرج والمرج، الأسس مو موجودة، نسمع ما عندنا استعداد. أحيانا حتى في أروقة القضاء تبتلي بهالمصيبة وهالكارثة، ما يبي يسمع من عندك كلام، من تدخل من الباب ردك، اثنين خصومة قاعدين مع بعض يسمع من واحد ما عنده استعداد، خلاص شمل الباتري مال السمع ماله، خلص توقيت الوقت مال السماع انقذف الأول، الثاني ما إلى حصة. ده موجودة مع شديد الأسف موجودة. فإذا في حياتنا اليومية ممارساتنا الدينية هذا الشيء موجود، اشتبه في الحياة في بيوتنا شلون، اضرب حساب، ايش كثر عندك استعداد تسمع من زوجتك، وايش كثر عندك استعداد تملي عليها. لو تقعد تحكي عليها يوم كامل عندك مشكلة ما موجودة، لكن لما تقول لك المرأة التفت لولدك بكرة امتحانات، كلمة واحدة فقيرة الله قالتها، شوف الدنيا شو تصير ذاك اليوم. لأن ما روضنا نفسنا على أن احنا نسمع، نبي نقول، نبي نحكي. لما أوروبا شخصت في المسلمين هذه الخصوصية، قال دول الجماعة يبون يحكون، كل يوم طلعوا لهم شغلة الهوهم، خلهم يسالفون، خلهم يقزرون. احنا برامجنا الأساسية وتأسيس الدولة النهضة المادية خلنا نرتب أوراقها. صار المسلم يم المسلم، كل واحد يفك حلقة قدام الثاني من الصبح للمغرب يلطلطون، والله الجماعة قالوا كذي، والله الجماعة لا، قال انت ما سمعت عدل، هم قالوا كذي، قال لا انا سامع، هم من الصبح للمغرب، انت قلت سمعت، انا قلت ما سمعت. ذلك الاوروبيين ورتبون اوراقهم، غمض فتح، واذا خسر الحمرة في يدهم، راح الرايح عليهم. احنا اليوم اللي احنا نخشى حتى في بيوتنا، يخشى الواحد بيته يروح من يده، بيته يروح من يده، مو البيت المادي جدران وبيبان، لا، البيت المعنوي الأسرة، نخاف الأسرة تروح من يدنا. إذا ظل الأب بس يملي ويفرغ، والله تروح، تنتهي، تتلاشى. ولكم في حياتهم عبرة، دروس مرت، احنا كون مفروض نلتفت لها. مدرسة أصفهان عندما انهارت تعددت المدارس، كربلاء كان لها نصيب كبير جدا. ومع شديد الأسف احنا همات نغلب الجانب العاطفي والانتمائي على الحقائق، لذلك لم تحظى كربلاء المقدسة بنصيبها كما ينبغي، حصة مالتها ما صارت، راحت من يدها. أصفهان أسست للفلسفة وفتحت مشاريع، أصالة الوجود لها أتباعها، أصالة الماهية لها أتباعها، ومدرسة حاولت تزاوج بين الفكرين على يدي الشيخ الأوحد قدس سره ومن سار على ركبه من أعلام هذه المفردة وهذه المثلثة، هذا المثلث المركب من هذه المفردات الثلاث، إن شاء الله الأسبوع الجاي أسس له وبينه بشكل مختصر بما يتناسب مع الوضع. طبعا هو البحث معمق، بس راح أحاول إن شاء الله أخليه مختصر، مهيئ نفسي له لكن الوقت ما يسمح والحر، وأنا أستبيح من البر العذر. فشاهدي أنها لما انتقلت إلى كربلاء صار هذا الجو موجود، حراك علمي قوي، علماء أصلا أكثر من ذلك، راح نبين في أعلام كربلاء قسم من أمراء السلطنة في أصفهان تحولوا إلى علماء في كربلاء من قبيل سلطان العلماء وشريف العلماء، وراح أبين خصوصيات الوضع في وقتها إن شاء الله. كربلاء حوزة جبارة عالية الكعب، فيها من التنظير ما يثري، حساسية الموقف بين النجف وكربلاء لا ينبغي أن تنعكس على الحقائق وتبعد الكثير منها. كن نتوجه إلى هذا الشيء، أمر مهم. مولد الإمام علي عليه السلام ليلة السبت القادم، نظرا لكون أبنائنا وبناتنا في مسألة الامتحانات، احنا راح نخليه إن شاء الله ليلة الجمعة القادمة، ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله مراسم المولد نقدمها ليلة حتى شبابنا يأخذون راحتهم، يكون بالنتيجة أحيانا المناسبة إن شاء الله نسلم الله تكون مقبولة عند الإمام علي عليه السلام. هذا شيء. شيء آخر وهو مهم جدا، الخيرة عودت إلى السطح من جديد، يحسم عليها أمور بلا مبرر بالمطلق. يا جماعة الخيرة ما تفتح لنا أفاق مستقبل، الخيرة ما تغير واقع، الخيرة تفك حيرة إنسان بس. أما أن احنا نغير واقع بالخيرة هذا ما يصير. يعني والله أنا أخذت على هذا الولد، جاء خطب من عندي، أخذت من عنده خيرة، أبغير واقع، ما يتغير واقع. أخي روح اسأل، اتبحث عن الشخص، عنده خصوصيات مؤهلة، خلاص الخيرة أخذ الخيرة على أنك ما تأخذ الخيرة، قعدها في محلها الخيرة. شنو يعني الخيرة صارت هي المرجع اللي أنا أرجع له؟ هذه مصيبة اليوم قاعدة تصير، والله مصيبة كارثة. يجي إنسان ما في إشكالية نهائيا خيرة تسد الطريق قدامه، الويش أربع خمس مرات تنخطب البنت خيرة 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 خيرة. أنا أبي آية من الله قالها، رواية صحيحة السنة تقول لنا من يجيكم إنسان أخذوا خيرة عليه فيه. أبي مرجع يفتي، حي الله يجيكم إنسان أخذوا على خيرة، حي الله يجيكم وظيفة أخذوا عليها خيرة، حي الله شيء بتروحون فيه أخذوا على خيرة. أنا واحد لو أعثر على مرجع ويكون الأعلم بين مراجع الطائفة ويعطي فتوى من هذا القبيل، أنا أدلل من خلالها على عدم أعلميته. إحنا وين رايحين؟ ما سوي شيء إلا بخيرة، سبحان الله. آخر أحكام الله شقد في الرسالة العملية، الآلاف من الأحكام الشرعية اعمل بها طبقها، صحح صلاة صحح صوم صحح حج، علاقات زوجية صححها، علاقات مع الناس مع الأمة مع مو الدنيا كلها خيرة. وين رايحين؟ والله ما احنا دارين. والعجب تحصل من يغذي هذا الفكر الساذج. خيرة وبعدين يعني خيرة؟ نعم فيها روايات، وأكثرها روايات ضعيفة وهزيلة عمل بها بعض علمائنا من باب موافقة السيرة الموجودة النسبية، أما في حدودها. والله واحد يجيني بعدين يقول لي والله هذا المرجع فلاني ياخذ خيرة، مرجع فلان ياخذ خيرة، ياخذ موضع ياخذ الخيرة. افترض أنت سألته واخذت من عنده، من باب قضاء حاجة المؤمن هو قاعد يتعامل، وحسن ظن فيك بناء القضية تسوى، بتحل بها قضية فلسطين بتشيل اليهود من القدس، ما بناء أنك تشتري خبز أحمر ولا أبيض تأخذ خير على الأحمر لو على الأبيض. وبناءه هو هذا وقت اللي تقول له والله يا مرجع أخذ لي خير، أخذ خبز بر لو خبز أبيض ويطاوعك، وانت قايل لو يأخذ خير راجع حساباتك وياه. هذا قل ضبط عن المتعارف، ضبط في المتعارف فيما هو المتعارف عليه. شوف لك أي شريحة من المجتمع قل لهم أي قضية بسويها باخذ فيها خيرة، يقول لك شوف المصحة قريبة في الجانب الشرقي من مستشفى الملك فهد، روح عالج روحك. والله ضيم وظلم، والله ضيم وظلم ينصب على بناتنا بسبب الإيمان الأعوج والفكر الأهوج. ليش؟ وين رايحين؟ الإمام علي عليه السلام استشر سدت الأبواب، يقول ثم، فالثم تفيد التراخي عند العطف، ثم استخر. سألت خال البنية عن الولد، أخو البنية، عم البنية، الشباب من حول الولد، البيت نظيف، الأم نظيفة، الأب نظيف، الأخوة خوش ناس، الولد طيب يعمل، سلام عليكم السلام. خيرة على ويش؟ على ويش؟ واحد طالع لبعثة إلى أمريكا جاي بني أخذ الأخيرة، قلت له خايف أنت تروح أمريكا؟ تصدق وروح، أفضل من ألف خيرة وخيرة، ولا عليك من اللي يقول. إذا أنت خايف من شيء، مخايف التوكل على الله سبحانه وتعالى أفضل من مجموع الخير التي أخذها البشر منذ أن جاء النبي محمد. ما حب أثقل بعد أكثر من شذي. صدقة أول الشهر، شايفين شلون يعني إش كثر ما ندفع من صدقات، إش كثر ما إيه، والجو حار هالحين، المتوكل بيروح فيها، ندفع البلع على أنفسنا بالصدقة. صدقة أول الشهر يا مؤمنين، وشوفوا إيش اللي تسوي، الصدقة ولا الخيرة؟ خذ خيرة، والله أدفع صدقة لا ما أدفع صدقة، شوف شو تصير، إش قد تنحرم من ثواب، إش قد تنحرم من دفعة بلاء عن نفسك عن أهلك عن الناس من حولك. وهذا الشهر فضيلة تضاعف فيه الأعمال بطبيعة الحال.
السلام عليكم.
تنبيه بسيط بس بالنسبة للسيارات اللي تجي، طبعا راح يصير يعني بعد الامتحانات ناس بتسافر إن شاء الله ليشركنا في عملها الصالح إن شاء الله، بيصير طبعا بيقل الضغط على الجامع، بس لو صار المناسبات والليالي والذي أو يوم الجمعة حتى يعني الواحد يكون يصير يعني عادي عنده، لو واحد وقف سكر على سيارته، بس احنا نقول حق اللي سكر على السيارة الظرف يستدعيك انك توقف سيارتك، تحاول تطلع قبل غيرك من المسجد حتى لا تحكر غيرك. يعني لما نروح إلى المدينة نشوف 6 مسارات كل واحد مسكر على الثاني، لكن كل واحد عارف نفس سيارته مسكر على واحد، ما يخالف دخلت المسجد هو يصلي وانت تصلي، ما عندك ما يعتبر سكرت عليه، بس ليش انت اخر واحد يطلع من المسجد وقاعد مسكين متعلق وزوجته تنتظره في الشمس ولا شيء من هالقبيل. فاللي يوقف الى جانب سياره ما فيها شيء، ما فيها شيء، لكن يطلع قبل اللي هو مسكر عليه حتى امورنا تصير طيب. الله يوفقنا واياكم لكل خير.